الحمد لله، الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد، خلق فسوى وقدر فهدى، وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وصلى الله وسلم على الرسول المجتبى والنبي المصطفى، بعثه الله رحمة للعالمين وهداية للخلق أجمعين، أخرجنا الله به من الضلالة وأنقذنا به من الغواية. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى. من يتق الله يحمد في عواقبه ويكفه شر من عزوا ومن هانوا. فالزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. عباد الله، حديثنا اليوم عن عظيم من عظماء الإسلام، وفارس من فرسان التوحيد، وبطل شهم من أبطال الصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. إنه أحد رجالات التاريخ القلائل الذين ضربوا أروع الأمثلة في الشجاعة والبطولة والكر والإقدام. لقد كان أسطورة التاريخ ومفخرة المسلمين، لم يشارك في معركة في جاهلية ولا في إسلام إلا وانتصر فيها، فكان بحق أعجوبة من أعاجيب الزمان. إنه أسد الإسلام وليث المشاهد وقائد المجاهدين، أبو سليمان خالد بن الوليد القرشي المخزومي المكي، سيف الله المسلول وسيف رسوله صلى الله عليه وسلم. نشأ خالد بن الوليد رضي الله عنه في بيئة غنية مترفة، فكان أبوه أغنى رجل في قريش، وأبوه هو الوليد بن المغيرة الذي عناه الله تبارك وتعالى في سورة المدثر بقوله: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. إنك لتعجب أن يخرج الله تبارك وتعالى هذا العبد الصالح وهذا الصحابي الجليل من صلب ذلك الرجل الكافر الفاجر. ولله تبارك وتعالى الحكمة فيما يشاء وفيما يذر، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. أسلم رضي الله عنه وأرضاه في صفر من السنة 8 للهجرة، وخرج مهاجرا إلى المدينة، فسر المسلمون وفرحوا فرحا شديدا بإسلامه، وفرح بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه حين رآه هش في وجهه وبش وقال: الحمد لله، الحمد لله الذي هداك، قد كنت أرى لك عقلا رجوت أن لا يسلمك إلا إلى خير. ولقد فرح المسلمون فرحا عظيما بإسلام هذا البطل الشجاع الذي أعزه الله بالإسلام وأعز الإسلام به، وتحول عداء خالد السالف للإسلام تحول إلى معاداة سافرة وشدة وبأساء على أعداء الله الكفار. وكان لهذه الشخصية، شخصية خالد بن الوليد، سمات جعلته يتألق ويصل إلى هذه المرتبة، وله من المناقب والأفضال ما حكته دواوين السنة وكتب التاريخ. فمن سمات هذه الشخصية العظيمة أنه رضي الله عنه وأرضاه كان صادقا في تعلقه بربه عز وجل، لقد كان شديد التوكل على الله تبارك وتعالى، ولهذا نصره الله في جميع المعارك التي خاضها، فما من معركة انهزم فيها، لأنه كان معتصما بربه جل وعلا واثقا بحبل الله المتين. ومتى كان العبد مع الله في شأنه كان الله معه، وإذا كان الله معك فنم قرير العين، وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالحوادث كلهن أمان. في إحدى الغزوات في شمال الجزيرة، لما كان قائدا للمسلمين في ذلك الجيش حوصر المسلمون وكادوا أن تذهب بيضتهم وأن تستأصل شعفتهم، فالتفتوا يمينا وشمالا فإذا العدو يحاصرهم من كل جانب. وكان هناك جبلان مشهوران معروفان من قبائل عند قبائل طي، هما جبلا سلمى وأجا. فقال أحد جنود خالد: يا خالد، إلى سلمى وإلى أو إلى أجا، أي هل نفر إلى سلمى أو إلى أجا؟ فهملت عينا خالد وبكى رضي الله عنه وقال: لا إلى سلمى ولا إلى أجا، ولكن إلى الله الملتجى. فقاتل رضي الله عنه بتوكله وتصميمه ورباط جأشه، فهزم الكفار في تلك الموقعة. ومما يدل على عظيم توكله على ربه عز وجل ما حدث به أحد أصحابه أنه قال: نزل خالد بن الوليد على أم بني المرازبة من الفرس، فقالوا له: يا خالد، احذر، لا تسقينك الأعاجم من السم. فقال رضي الله عنه بلسان فصيح وقلب واثق: أين السم؟ هلما أحضروه إلي. فأحضر إليه السم في كأس، فقال: بسم الله، ثم شرب الكأس فلم يضره شيء. إنه فعل ذلك، أراد بذلك أن يقيم الحجة على هؤلاء الكفار وأن يبين لهم أن المسلمين على جادة الحق والهدى، وليس ذلك تساهلا منه رضي الله عنه. ولا ينبغي أن يفعل المرء كما فعل، إنما هي حالة خاصة أردنا من ذكرها فقط أن نبين أن هذا الرجل العظيم كان متوكلا على الله تبارك وتعالى كمال التوكل. ومن مناقبه العظيمة أنه رضي الله عنه قد شرفه الله تبارك وتعالى بأن قضى على صنم العزى. وصنم العزى هو أحد ثلاثة أصنام كانت تعبد في الجاهلية ولها شهرة واسعة، ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة النجم، فقال عز وجل: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. يقول قتادة رحمه الله: مشى خالد إلى العزى فكسر أنفها بالفأس، ثم أتى عليها وقال: يا عزى، كفرانك لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك. ومن أعظم مناقبه رضي الله عنه أنه كان عاشقا للجهاد في سبيل الله، لم يكن لدى خالد وقت للهو ولا للعبث، إنما سخر حياته كلها للجهاد في سبيل الله عز وجل ومقارعة أعداء الله، بل إنه رضي الله عنه كان يتحسر على تقصيره في قراءة القرآن. وكان سبب ذلك ليس لأنه كان يلهو ويعبث ويعب من زخارف الدنيا، كلا، وإنما كان السبب هو أنه كان منشغلا بميادين القتل والقتال. يقول قيس بن أبي حازم: سمعت خالدا يقول: منعني الجهاد كثيرا عن قراءة القرآن. تأملوا عباد الله إلى هذه الكلمة التي تأخذ بمجامع القلوب. خالد رضي الله عنه يقول: منعني الجهاد عن قراءة القرآن. فماذا نقول عمن منعته الدنيا ومنعه اللهو بها عن قراءة كتاب الله الكريم؟ فاللهم ارحمنا بواسع رحمتك. لقد سخر حياته كلها للجهاد في سبيل الله، واحتبس أدراعه وجعل كل متاعه من أجل الجهاد والمجاهدين. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعث إلى الصدقة ليجبيها ليأخذها من الناس، فمنع بعض الناس الصدقة والزكاة، منهم ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: أما ابن جميل فما ينقم إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، لقد احتبس أدراعه وعتاده في سبيل الله، يعني لم يكن عنده شيء حتى يبلغ النصاب فيزكي، فقد وهب جعل كل ما يملك في سبيل الله فلا تجب الزكاة عليه حينئذ. وأما العباس فإنها علي أي الزكاة ومثلها معها. ثم التفت صلى الله عليه وسلم إلى عمر ابن الخطاب وقال: يا عمر، أما علمت أو أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ لقد كان الجهاد يسري في مفاصل خالد رضي الله عنه، وكان رضي الله عنه وأرضاه يستمتع بغبار الجهاد في سبيل الله، كان يستمتع بمشاهد الغزو والقتل والقتال، ليس تشفيا وحبا وتسلطا على الناس، كلا، وإنما كان حبا لنصرة هذا الدين، لأنه يعلم أن الجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام الإسلام. مما اشتهر عنه رضي الله عنه كلمة بديعة عجيبة تدل على شديد تعلقه رضي الله عنه بالجهاد في سبيل الله، يقول: ما من ليلة يهدى إلي فيها عروس أنا لها محب أو أبشر بغلام، هي أحب إلي من ليلة شديدة البرد شديدة المطر في صبيحة أصبح فيها أعداء الله. لقد كان يرى أن الصبر على مشقة الجهاد وملاقاة العدو أحب إليه وألذ على نفسه من أن تهدى إليه عروس جميلة أو أن يبشر بغلام مليح. ومما قاله رضي الله عنه: ما من عملي شيء أرجى عندي بعد التوحيد من ليلة بتها وأنا متترس والسماء تهلني ننتظر الصبح حتى نغير على الكفار. إن هذه المشاعر كانت عامرة لقلوب المجاهدين في سبيل الله، فهم يسيرون في الدنيا والجنة ماثلة أمامهم لا تغيب عنهم طرفة عين، ولذلك كانوا يبذلون كل شيء من أجلها. ومن مناقبه رضي الله عنه شجاعته الفائقة وجرأته النادرة، يقول عن نفسه: لقد رأيتني يوم مؤتة وقد اندق في يدي 9 أسياف لم تصبر، 9 أسياف في يده كلها تكسرت فلم يصبر عليه إلا صفيحة يمانية. لقد كان رضي الله عنه وأرضاه مضرب المثل في الشجاعة والاستبسال والحنكة وبعد النظر، ومنذ أن أسلم خالد رضي الله عنه وهو قد نذر نفسه لله ورسوله فلا تسل حينها عما سطره له التاريخ من مجد أثيل وعز عريض. كانت أولى حلقات الصراع ومسلسل الجهاد في سبيل الله في حياة هذا الفارس الشهم البطل كانت بين خالد والمشركين بعد أن أسلم ب3 أشهر فقط. بعد إسلامه ب3 أشهر كان في السنة 8 في شهر جماد الأولى، فقط 3 أشهر كانت كفيلة بصناعة هذه الشخصية العجيبة. ماذا نقول لمن سلك طريق الهداية منذ سنوات ولا يزال إلى الآن يقدم رجلا ويؤخر أخرى في نصرة هذا الدين والدعوة إلى الله عز وجل؟ لم تكن هذه صفة خالد رضي الله عنه، وإنما كان خالد جنديا من جنود الله عز وجل. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية من سرايا المسلمين من جيش المسلمين، أرسلها إلى مؤتة، وذلك لملاقاة الروم بسبب أنهم قتلوا رسوله الحارث بن عمير رضي الله عنه. وكان قتل الرسل يعد أشبه ما يكون بحالة إعلان الحرب، فجهز عليه الصلاة والسلام جيشا قرابة 3000، أمر عليهم زيد بن حارثة، قال: فإن قتل زيد فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. سار الصحابة رضي الله عنهم إلى تلك الموقعة، وإذا بالروم يفاجئونهم بجيش عرمرم لم يكن يخطر لهم على بال. لقد كان عدد جيش الروم يزيد على 200,000. لك أن تتخيل يا عبد الله، 3000 مقابل 200,000. إذا أردت أن تتصور المشهد بصورة أوضح. فتخيل ثلاثة رجال أمام 200 رجل، كيف سيكون حاله؟ ولكن الصحابة مضوا رضي الله عنه، لأنه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنهم إنما جاءوا يطلبون ما عند الله تبارك وتعالى. فدارت الدائرة على المسلمين، وكانوا قد كانوا في وسط الروم، التحم جيش الروم عليهم من جميع الجهات، فقتل في المسلمين أعداد غفيرة. قتل قائدهم زيد، ثم قتل جعفر، ثم قتل عبد الله بن رواحة، وسقطت راية المسلمين، فأصبحوا بلا راية وبلا قائد. فقام أحد المسلمين وأخذ الراية ورفعها ونادى: يا خالد، يا خالد بن الوليد، هلم إلى الراية. فأبى وقال: أنت أولى مني وقد أسلمت قبلي. قال: لا والله لست أولى منك بذلك. فقام خالد رضي الله عنه وأرضاه وأخذ الراية، ثم ارتفع في ربوة فنظر إلى ما يكون من موقع الجيش وعددهم، ثم جاء كالصاعقة المرسلة ودخل في أوساط هؤلاء الكفرة، ثم عمل فيهم قتلا وتشويها وإسقاطا حتى اخترق 200,000 بمن معه ومن بقي معه من المسلمين، وخرج من هذه الدائرة المغلقة وهذه الكربة الشديدة. إن هذا في مقياس الحروب العسكرية يعد نصرا، إذ كيف يفلت 3,000 في وسط جيش يبلغ 200,000؟ ولهذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بخبر هؤلاء رضي الله عنهم قبل مقدمهم، كما يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه، يقول: قام النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: أخذ الراية زيد فقتل، ثم أخذها جعفر فقتل، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقتل، وعيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم، ثم قال بعد ذلك: ثم أخذها، أي الراية، سيف من سيوف الله، حتى فتح الله عليه. ومنذ ذلك الوقت وخالد رضي الله عنه يلقب بسيف الله المسلول. واستمر خالد رضي الله عنه في الجيوش قائدا وجنديا، ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم كتيبة من جيش المسلمين في فتح مكة، ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت له في حروب الردة صولات وجولات، فقد استطاع بفضل الله أن يخمد فتنتهم ويعيد كثيرا منهم إلى حظيرة الإسلام. ولم يسترح خالد بعد تلك المعارك، معارك حروب الردة، لم يسترح حتى فاجأه أمر الصديق رضي الله عنه وأوامره بأن ينطلق بعد ذلك إلى أعظم مملكة وأقوى قوة وجدت على الأرض في ذلك الزمان، وهي مملكة الفرس. أمره أن ينطلق وأن يذهب هناك لمقاتلتهم، فبدأ معهم رضي الله عنه وأرضاه، بدأ بقتال الفرس في عدة معارك، إلى أن انتصر عليهم في خاتمة المعارك التي قادها رضي الله عنه في معركة ذات السلاسل. ثم بعد ذلك كان رضي الله عنه مثالا للعزة، مثالا للكرامة، مثالا لشموخ المسلم، مبينا أن المسلم لا ينبغي أن يكون ذليلا، وإنما ينبغي له أن يرفع رأسه، لأنه مع الحق ولأن الحق معه. كان هناك خطاب وجهه رضي الله عنه إلى قائد الفرس في ذلك الزمان، فقال له: بسم الله الرحمن الرحيم، اسمع وانظر إلى العزة، وانظر إلى منطق خالد رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم: من خالد بن الوليد إلى مرازبة فارس، سلام على من اتبع الهدى. فالحمد لله الذي فض وسلب ملككم ووهن كيدكم، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلكم المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا، فإما أن تسلموا وإما الجزية وإما الحرب، وإلا فوالله لقد جئتكم برجال يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة. ثم بدأ رضي الله عنه بقتال هؤلاء إلى أن انتصر عليهم. وكان وقتها الصديق رضي الله عنه لما رأى استبسال خالد ورأى ما قام به أراد أن يكافئه مكافأة عظيمة وأن يجهز له هدية تليق بمقامه. أتعلمون ما هي هذه الهدية؟ لم تكن شيكا مفتوحا ولا عقارا في أجمل البلاد وأفخم الفنادق، كلا، إنما كانت المكافأة من الصديق رضي الله عنه أن وجهه لقتال مملكة الروم وأهل الروم. هكذا كافأه رضي الله عنه وأرضاه، لأنه يعلم أن ما عند الله خير وأبقى. لقد كان سبب إرسال خالد، مع أن المعارك لم تنتهي مع الفرس، كان سبب إرسال خالد رضي الله عنه للروم وقتالهم لأجل أن يكون مدادا لجيش المسلمين الذي كان قائدا له أبو عبيدة رضي الله عنه. خرج جيش المسلمين بقيادة أبي عبيدة لملاقات الروم، فلما سمع أمبراطور الروم أن الصديق قد أرسل له جيشا غضب غضبا شديدا وقال: والله لأشغلن أبا بكر عن أن يورد بعد ذلك خيله إلى أرضنا. ثم جهز جيشا لملاقات المسلمين يزيد على 240,000، قرابة ربع مليون، على جيش أو في مقابل جيش ضعيف قليل العدد والعتاد. فلما بلغ ذلك أبا بكر، لأنهم أرسلوا إليه يستشيرونه: ما الخبر، ما الأمر، ماذا نصنع يا خليفة رسول الله؟ أرسلوا إليه ماذا نصنع، وبلغوه بكلمة إمبراطور الروم. فما كان ذلك ليضعف الصديق ويوهن قلبه وهو المستمسك بحبل الله المتين. لقد رد عليه بقوله: والله لأشفين وساوسهم بخالد بن الوليد، والله لأشفين وساوسهم بخالد بن الوليد، أجل بخالد بطل الإسلام وأسد الحروب. فأصدر الخليفة الأمر إلى الفارس الرشيد والبطل العنيد خالد بن الوليد أن يترك العراق وينطلق مسرعا إلى الشام ليتولى مكان أبي عبيدة. أرسل أبو بكر رسالة إلى أمين هذه الأمة أبي عبيدة، فقال فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، من أبي بكر لأبي عبيدة بن الجراح: سلام الله عليك وبعد، فإني قد وليت خالد بن الوليد القيادة في بلاد الشام، فلا تخالفه واسمع له وأطع. والله ما وليت خالدا القيادة إلا لأني ظننت أن له فطنة في الحرب ليست لك، وأنت عندي يا أبا عبيدة خير منه، أراد الله بنا وبك خيرا والسلام. ولا شك عباد الله أن أبا عبيدة خير من خالد، فأبو عبيدة أحد العشرة المبشرين بالجنة ومن أهل بدر، لكن خالدا رضي الله عنه يفوقه في القدرة القتالية، هكذا رأى الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ومع هذا، فلما جاء خالد ليكون قائدا للجيش كان صاحب خلق عظيم، وأحس بالحرج من أن يكون قائدا على رجل هو من أشرف وأعظم الصحابة وهو أبو عبيدة رضي الله عنه، فكتب إلى أبي عبيدة رسالة يقول فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، من خالد بن الوليد إلى أخيه الأمين الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم، لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. قال: من خالد بن الوليد إلى أخيه الأمين أبي عبيدة بن الجراح: سلام الله عليك وبعد، فإني قد تلقيت كتاب خليفة رسول الله يأمرني بالسير إلى بلاد الشام لتولي جندها والقيام على أمرها، ووالله ما طلبت ذلك وما أردته، فإنك في موطنك الذي أنت فيه يا أبا عبيدة لا نستغني عن مشورتك ولا عن رأيك، فأنت سيدنا وسيد المسلمين، أراد الله بنا وبك الخير والسلام. يا له من تجرد، ويا له من حب ونقاء بمثل هذه القلوب النقية والصدور السليمة، وصل هؤلاء إلى ما وصلوا. إن النزاعات والخلاف والتشاحن وتطاول الرؤوس من أجل المناصب وبلوغ الرئاسات هو الذي أفسد وقطف ثمرة الجهاد في سبيل الله في عدد من بلاد المسلمين. أما هذه النفوس الصادقة التي كانت تعمل لله عز وجل فبسببها كان النصر سريعا للمسلمين. فنسأل الله أن يرضى عن أصحاب رسوله أجمعين، وأن يجعلنا ممن يقتدي بهم ويسير على منهجهم إلى أن يلقاه جل جلاله. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. بعد أن وصل خالد رضي الله عنه إلى بلاد الروم وتولى القيادة، كان أول ما بدأ به أن حاور أحد قوادهم واسمه ماهان، وذلك حينما قال هذا القائد الرومي لخالد بن الوليد: يا خالد، قد علمنا أنه لم يخرجكم من بلادكم إلا الجهد والعطش والجوع والفقر، وإني سأمنح كل واحد منكم 10 دنانير وكسوة وطعاما، وترجعون إلى بلادكم، وفي العام القادم أبعث لكم مثل ذلك. هكذا كانوا يعرفون العرب في الجاهلية، فهم لم يكونوا يعيشون إلا لذواته. فماذا كان رد خالد؟ اسمع إلى هذه الإجابة العجيبة، إلى قوة المنطق وإلى رباط الجأش. قال له خالد رضي الله عنه: إنه لم يخرجنا من بلادنا الجوع كما ذكرت، ولكننا قوم نشرب الدماء، وقد علمنا أنه لا دم أشهى وأطيب من دم الروم، فجئنا لأجل ذلك. فكبر المسلمون لجواب خالد رضي الله عنه. إنه منطق العزة والكرامة، إنه منطق الاعتزاز بدين الله عز وجل. إن التاريخ لا يكتبه إلا الأشداء الأقوياء، أما الضعف والمهانة والاستكانة فإنها لا تصنع تاريخا ولا تبني رجالا. قام هذا القائد العبقري الفذ لينظم الجيوش، وبدأ القتال بأن اعتلى بجواده ربوة في أرض المعركة، ثم صرخ صرخة دوت في الجيش كله، وبعثت القوة والحماسة في عروق جند الله، وهم يسمعون خالدا وهو يقول: الله أكبر، هبي يا رياح الجنة، وماذا غير الجنة يتمنى هؤلاء رضي الله عنهم. لقد أبلى المسلمون في ذلك اليوم بلاء عظيما لا يستطيع أديب بليغ أن يعبر عن تفاصيله. ها هو رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينادي في أرض المعركة على أبي عبيدة بن الجراح ويقول: يا أبا عبيدة. فيلتفت إليه أبو عبيدة ويقول: ما حاجتك؟ فيقول: بل أنت هل لك من حاجة أبلغها لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإني عازم اليوم على الشهادة وسألقى رسول الله، فهل لك حاجة لأبلغها له؟ فقال أبو عبيدة: نعم، أقرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، وقل له: إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. وهذا عكرمة بن أبي جهل يصرخ في أرض المعركة وينادي على الصحابة ويقول: يا أصحاب رسول الله، من يبايع على الموت؟ من يبايع على الموت؟ فقال له خالد: لا تفعل، فإن قتلك على المسلمين شديد. فيقول حينها عكرمة: خل عني يا خالد، فإنه قد كان لك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سابقة، وإني وأبي كنا مع من أشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمشى حتى قتل، فوجدوا به بعد ذلك 74 ما بين ضربة وطعنة ورمية. وانتهت موقعة ذلك اليوم بنصر مؤزر لخالد بن الوليد وللمسلمين. وفي أوج هذه الانتصارات المذهلة إذا بالخبر يأتي إلى جند المسلمين بأن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر قد انتقل إلى الله عز وجل، فكان الخبر كالصاعقة على نفوسهم. وإذا بهم يأتيهم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد تولى الخلافة بعد ذلك، وكان مما اتخذه عمر رضي الله عنه بعد أن تولى الخلافة، كان من القرارات التي اتخذها أن عزل خالد بن الوليد عن إمرة الجيش وولى أبا عبيدة. عند ذلك أرجف المرجفون وتكلم المنافقون وقالوا ذلك لخلاف كان بينهما من أيام الجاهلية. سبحان الله، عمر بهذا القدر وبهذا الوصف، عمر الذي أجرى الله الحق على قلبه ولسانه يكون حاله كذلك؟ كلا والله، ليست هذه أخلاق عمر ولا أخلاق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما كان ذلك لأجل سببين. أما أولهما فقد قاله صريحا رضي الله عنه: أما عزلي لخالد فإنه لا إمرة على أبي عبيدة.
كان يرى أن أبا عبيدة لا يمكن أن يتأمر عليه أحد، وهذا من اجتهاده كما كان في اجتهاد أبي بكر رضي الله عنه. وأما السبب الثاني وهو السبب الأقوى فإنه كان لأجل خوف أن يفتتن الناس بخالد رضي الله عنه، بشخص خالد. خالد لا يدخل في معركة إلا وينتصر، خشي عمر وهو الموحد، خشي على عقيدة المسلمين، خشي أن تتعلق القلوب بغير الله وأن يظن المسلمون أن النصر إنما كان لأجل خالد، فأراد أن يضرب لهم مثلا حقيقيا واقعيا بأن يعلمهم أن النصر من عند الله تبارك وتعالى. ولأجل ذلك عزل خالد ابن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. فلما بلغه خبر عزله قال: والله ما قاتلت بالأمس لأجل عمر وما قاتلت اليوم لأجل عمر، إنما قاتلت لله، إنما أنا أقاتل قائدا أو مقودا. وتمضي الأيام في تاريخ خالد مضيئة براقة مشرقة، يرابط فيها في الثغور ويحمي بيضة المسلمين، إلى أن بلغ عمره 60 حتى جاءه الأجل المحتوم وإذا به يموت على فراشه. هذا الذي خاض المعارك، هذا الذي تتبع الموت مظانه، يريد أن يقتل شهيدا في سبيل الله، قدرة الله وحكمته أن يموت هذا الرجل الصالح البطل الشجاع على فراشه. فلما حضره الأجل ودنت ساعة الاقتراب وعلم أنها النهاية قال رضي الله عنه وأرضاه: لقد لقيت كذا وكذا وشاركت في كذا وكذا، يعني من المعارك، أتتبع الموت مظانة، أريد الشهادة في سبيل الله، وها أنا ذا أموت كما يموت البعير. حتف أنفه: فلا نامت أعين الجبناء، من عاش لنفسه عاش ذليلا ومات ذليلا، ومن عاش لله عاش عزيزا ومات حميدا. ثم قال: إذا أنا مت فانظروا إلى سلاحي وفرسي فاجعلوه عدة في سبيل الله. ثم فاضت روحه رضي الله عنه بعد ذلك العمر الطويل من التضحيات ومن الجهاد في سبيل الله، فهنيئا له رضوان ربه ودار كرامته. لما توفي خالد رضي الله عنه ووري التراب قامت أمه ترثيه وتقول: أنت خير من ألف ألف من القوم، إذا ما كبت وجوه الرجال أشجاع، فأنت أشجع من ليث غضنفر يذود عن أشبال أجواد، فأنت أجود من سيل غامر يسيل بين الجبال. فسمعها عمر رضي الله عنه فازداد قلبه خفقا ودمعه دفقا، فقال: صدقت والله إنه كان كذلك. ولما بلغ الخبر وفاته المدينة ارتجت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبكاء، فبكى الكبير والصغير وبكى النساء والرجال. فجاء رجل إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول: يا أمير المؤمنين، إن النساء يبكين خالدا، إنها النساء لا يبكينه. فقال عمر رضي الله عنه: اسكت لا أم لك، على مثل أبي سليمان فلتبكي البواكي. سل قاهر الروم والفرسان، هل سل قاهر الروم والرومان، هل شفعت له الفتوح وهل أغنى تواليها غزا فأبلى، وخيل الله قد عقدت باليم والنصر والبشرى نواصيها، يرمي الأعادي بآراء مسددة وبالفوارس قد سالت مذاكيها. ما واقع الروم إلا فر قارحها، ولا رمى الفرس إلا طاش راميها، ولم يجز بلدة إلا سمعت بها الله أكبر تدوي في نواحيها. 20 معركة مرت محجلة من بعد 10 بنان الفتح تحصيها، وخالد في سبيل الله موقدها، وخالد في سبيل الله صاليها. اللهم ارض عن خالد واجمعنا به في دار كرامتك مع سائر الأهل مع سائر الآل وأصحاب رسول الله الذي أمركم الله جل وعلا بالصلاة والسلام عليه في محكم التنزيل، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبيكم وحبيبكم محمد: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن أصحاب نبيك الكريم أجمعين، اللهم ارض عنهم أجمعين، اللهم اجمعنا بهم في دار الكرامة والنعيم، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم فرج كربتهم، اللهم أزل عنهم همهم وغمهم، اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في مالي، اللهم كن مع إخواننا في فلسطين وفي سائر البلدان يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.